في رفعه نظر. لماذا؟ لأن الآية لا تدل على أن الجنة ملأت السماوات والأرض وصارت في محلهما، بل تدل على أن عرضها عرض السماوات والأرض، وإن كانت هي فوقهم. ولذلك نقول إن الجنة فوق السماوات والأرض كلها، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقها روي بالوجهين عرش الرحمن. وهذا يدل على أن الجنة فوق السماوات، وأما النار فهي في أسفل السافلين. وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال إطلاقا. ويحتمل أن نقول إن هذا اليهودي أراد أن يلبس ويشبه في القرآن ويتبع ما تشابه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث أجابه على وجه يبهت فيه ولا يتكلم، وعلى مقتضى إيش؟ على مقتضى عقله، على مقتضى عقله. فقال: أين الليل إذا جاء النهار؟ وعلى كل حال فإن معنى الآية الكريمة أن هذه الجنة عرضها عرض السماوات والأرض. طيب، وطولها؟ قال بعض أهل العلم إنه إذا كان عرضها السماوات والأرض فطولها أعظم وأعظم، لأن العادة أن العرض دون الطول، ولكن الصحيح أن عرضها واحد ليس لها عرض وطول، وذلك لأنها مستديرة وليست مربعة. وإذا كانت كذلك فإن عرضها يكون طولها. هذا هو الصحيح الذي صححه جماعة من أهل العلم. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجملة هي أعدت، هل هي في محل جر صفة لجنة، أو في محل نصب حالا من الجنة؟ يعني في محل جر صفة لجنة، هل يجوز أن تكون في محل نصب حالا؟ لماذا؟ مع أن جنة نكر. والنكرة إذا وصفت جاز أن تأتي منها الحال. نعم. طيب، وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين، من الذي أعدها؟ أعدها الله عز وجل، وقد بين الله ذلك في آيات أخرى مثل قوله تعالى: وأعد لهم جنات تجري من تحت أنهار. فالمعد هو الله، ولكنه ذكر بصيغة المجهول ليوافق قوله فيما سبق: أعدت للكافرين. المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم ذكر الله من صفاتهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة إلى آخره. هذه أوصافهم. أولا، الوصف الأول: الذين ينفقون في السراء والضراء. وحينئذ قد يسأل سائل: كيف بدأ بالإنفاق دون ذكر الصلاة مثلا؟ والصلاة أهم من الإنفاق، لأنه لما نهى عن أكل الربا أضعاف مضاعفة بدأ بضده، ضد أكل الربا، وهو الإنفاق. وهذا كقوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فإنه لما قال: لا تأكلوا ربا أضعاف مضاعفة، بدأ بذكر الإنفاق في صفات المتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون ماذا؟ حذف المفعول ليكون دالا على العموم، أي ينفقون كل ما ينفق ما يمكن إنفاقه من أعيان ومنافع وجاه وغير ذلك. فإن الإنسان قد ينفق أعيانا كالثياب ودراهم كالنقود مثلا، وكذلك قد ينفق منافع، منافع بأن يعير شخصا ما ينتفع به هذا المستعير، وجاها بأن يتوسط لشخص أو يشفع له. فالإنفاق هنا عام الذين ينفقون. وفي السراء والضراء، السراء ما يسر والضراء ما يضر، يعني في حال الرخاء وفي حال الشدة ينفقون. ولم يبين على من ينفقون، على من ينفقون، ولكن الله قد بين في سورة البقرة قال: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين بالمعروف. فينفق في جهات الخير لا في جهات الشر، لأنه لو أنفق في جهات الشر لخرج عن وصف المتقين، والله سبحانه وتعالى ذكر الإنفاق هنا وصفا لمن؟ للمتقين، فلا بد أن يكون إنفاقهم فيما يرضي الله. طيب، إذا قال قائل: في السراء والضراء، أما في السراء والسعة والرخاء فالإنفاق وجيه، وأما في الضراء فكيف يكون الإنفاق؟ فالجواب أنه يجب أن نعلم أن الإنفاق ليس خاصا بالإنفاق على البعيد عنك، بل هو عام يشمل حتى الإنفاق على ابنك وبنتك وأمك وأبيك وزوجتك، بل ونفسك، حتى الإنفاق على النفس يؤجر الإنسان عليه ويكون صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كلمة جامعة نافعة مانعة، قال: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك أو في فم امرأتك. طيب، إذن نقول: في الضراء هل يمكن إنفاق في الضراء؟ الجواب: نعم ينفق، قد يكون الإنسان في أشد العسر وينفق على أهله وزوجته، بل وعلى نفسه. قال: والضراء والكاظمين الغيظ. الكظم معناه المنع مع ألم وتأثر، الكظم يعني يكظم بألم وشدة وتأثر. والغيظ قيل إنه أشد الغضب، أشد الغضب، يعني أنهم إذا غضبوا وثاروا حبسوا غيظهم. ومعلوم أن من أشد ما يكون على الإنسان أن يحبس غيظه، ويعرف ذلك من يكون سريع الغضب، فإنه إذا أراد أن يكتم الغيظ يجد شدة عظيمة كأن أحدا يصرعه صرعا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون الصرع فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرع، الذي لا يصرع، الذي لا يصرع هو الصرعة، والصرع معناها الطرح. قال: إنما الصرعة من يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الصرع الذي إذا ثارت نفسه ملكا. ولهذا قال: الكاظمين الغيظ، يعني إذا فعل بهم إنسان ما يغيظهم فإنهم يكظمون على شدة ومعاناة وألم. ويدل على أن الكظم فيه شدة ومعاناة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. ولهذا يجد بعض الناس إذا أراد التثاؤب يجد شدة عظيمة في منع فتح فمه، مع أن المشروع أن تكظم وأن لا تفتح الفم. وقد ذكر بعض العلماء شيئا ييسر لك الكون. قال إذا أصابك التثاؤب فعض شفتك السفلى. عض شفتك، عض بفتح شفتك السفلى. إذا عضتها لم ينفتح الفم، بس أخشى أن يكوّد الإنسان ويقطعها. على كل حال هذه لا شك أنها فيها علاج. طيب، إذن الكظم معناه الحبس لكن بشدة ومعاناة، والغيظ أشد الغضب. وإذا كانوا يكثمون الغيظ وهو أشد الغضب، فما بالك بما دونه، ما بالك بما دونه. ولكن الحالة العليا هي كظم الغيظ. طيب، نعم.
أحسن الله إليك. أقول ذكرنا في قول الله عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء أنه ترك الصلاة لأنه لما ذكر الربا بدأ بهذا.
نعم.
قل أحسن الله إليك، ما يكون هذا يعني بدأ بهذا وما بعده؟ لأن هذا فيما يتعلق بحقوق الناس.
نعم.
فلو تأملنا مثلا إنفاق السراء والضراء والكاظم من الغيظ والعافي الناس والله يحب المحسنين، كل هذه مما يتعلق
بالنسبة. ولا يدعو الفاحشة
ذكر الله
أو ظلم أنفسهم ذكر الله.
أي يعني هذا فيما يتعلق بالناس بعضهم البعض.
نعم.
أما الصلاة
هذا فيما يتعلق بالناس وذي ظلم للناس، وهذه الأشياء إحسان إلى الناس. هنا نعم.
أحسن الله إليك.
أحسن الله إليك.
هل يمكن الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد في أمر شرعي؟
يمكن. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قاله خطيب من الخطباء فقال بئس خطيب القوم أنت، ذمه لأن المقام يقتضي أن يفصل، لأنك ربما تتكلم بهذا عند أناس ولا يفهمون تسوية الله تسوية الرسول بالله، لكن عند قوم آخرين قد يفهمون. والخطبة يجب فيها مراعاة حال المخاطب، فلهذا ذمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل هذا. نعم.
ذكرنا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، المجاهر بالذنب هل يتجاوز الله عنه؟
إذا استغفر أجاز الله، إذا استغفر أغفر الله له. هنا لكن إذا استغفر هل يمكن يفعل الذنب؟ إذا استغفر ما هو فعل الذنب. الذي يقول اللهم اغفر لي أو استغفر الله ثم يفعل الذنب، فإن حاله كحال المستهزئ بالله عز وجل، أليس كذلك؟ كما لو قلت لشخص مثلا أريد أن تسمح لي، أنا والله أسبك فاسمح لي، يا فاسق يا سارق يا ظالم يا مرابي، أن تطلب من السماح ولكن تصفه بأوصاف العيب، تعد هذا استهزاء وسخرية. ولهذا لا تجد إنسان يستغفر الله حقا إلا وهو تارك للمعاصي. نعم.
استدارة الجنة دليل على استدارتها.
إيش؟
دليل على استدارة الجنة.
نعم نعم.
سريرة ليس الطول.
نعم. قال العلماء دليل ذلك أنه قال فإنه وسط الجنة، ولا يمكن يكون وسط الشيء إلا وأطرافه متساوية، لأنه لو كان الطول أطول ما صار وسط، صار جانب الطول أوسع. نعم.
الشيء المربع يمكن يكون له وسط.
نعم، مربع يمكن.
يساوي الجميع.
يمكن له وسط.
لا تساوي.
كيف؟
تساوي
الجميع. كيف؟
هو يقول يتساوى،
أقول
لا تساوي.
يتساوى وسط الطول لكن الزوايا ما تساوي. هذه مثلا الأركان ما تساوي. نعم.
شيخ لما ذكر الله تعالى حكم الربا
عقبه بيست تكون نارا التي عدت للكافرين، ما هي الحكمه من ذكرها؟ مباره مر علينا في سوره البقره، ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، يعني ان الربا من اسباب دخول النار. وهذه فائده ينبغي ان تذكر في الوائد، الفائده ينبغي ان تذكر. لا، ما هو كافر كفر مخرج عن الملة، لكن لا شك أنه نوع من الكفر. نعم. ما وصلنا الفوائد، خلها عندك يا بكرة إن شاء الله إلى الدرس القادم. وإيش؟
لو كظم وهو لا أقدر على مثال الغيب.
وهو قادر؟
لا وهو لا أقدر على مثال الغيب أنا
بعيد. إيه. هذا ليس لا يمدح الحقيقة، هذا عاجز كالعافي عن شخص وهو لا يقدر على الانتقام منه ما يمدح هذا.
نعم.
نعم. نعم. لك لا في سياق المدح، فماذا يكون مدحا اذا كان قادرا على التنفيذ؟ اما انسان عاجز والله يقول انا لا اقدر فعلت وفعلت. الجنه التي اخرج منها ادم فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال انها جنه الخلد، ومنهم من قال انها جنه الدنيا، ولكن الأقرب أنها جنة الخلد، الأقرب أنها جنة الخلد. ولا يعارض هذا أن من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها، بل هذا مخصوص أخرجه الله لحكمة أرادها، كما أن الرسول دخلها في لما عرج به دخل الجنة ومع ذلك خرج منها. نعم.
جنة الفردوس يا شيخ وجنة عدن وجنة الخلد، هل هذه نقول أنواع جنات أو درجات؟
لا، هذه أوصاف، أوصاف لموصوف واحد. إلا الفردوس فالرسول بيّن بأنه آل الجنة، ولكن أوصاف هي جنة الخلد وجنة العدن وجنة المأوى. نعم.
لكن الله سبحانه وتعالى يقول وقل أعملوا فسر الله أعملكم ورسوله
ايش؟ والآية
شوف كأن السؤال يوم القيامة سيكون على رؤوس الأشهاد، فلم يتحقق صفة الذنب. ذكرنا أن المغفرة صفة الذنب تجاوز
عنه. نعم. صحيح.
لكن الآية
شوف. أي آية؟
وقال اعملوا فسأل الله عملا فيه الرسول والمؤمن.
أي وش الإشكال؟
الإشكال كان معرض.
لا بد ما في معرض. إذا غفر الله الإنسان ما اطلع عليه أحد. لكن هؤلاء المنافقون، المنافقون سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن. أما الله عز وجل فيراه في كل حال ولا شك، أما الرسول والمؤمن فإما أن يروه بأعينهم وإما أن يروه بإطلاع الله لهم، كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فقد يطلع الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على أعمال المنافقين وهم لم يروه. نعم.
أحسن الله إليك.
منا.
الله يا شيخ، الآيات في السياق غزة أحد من الناس والذكر والربا والغزات.
نعم.
في وسط غزة أحد.
أي نعم. والله لعل المناسب والله أعلم أنه لما ذكر غزة أحد وهي في المدينة وفيها كثير من اليهود الذين يتعاملون بالربا، ناسب أن يذكر بعد ذلك أو في أثناء ذلك مسألة الربا التي كانت هي من شأن اليهود. والمنافقون أيضا حصل منهم في غزة أحد أنهم رجعوا، كل ذلك حرصا على الدنيا، والمنافق لا يبالي أن يتعامل بالربا لأنه لا يخاف الآخرة. والله أعلم. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، أصحاب المعاصي اليوم إذا نصحته يقول أسأل الله أن يتوب عليك، وهو في نفسه مرتكب المعصية، إما حالق لحيته أو يشرب دخان أو مسبل ثوبه، هذا يعني يكون مستهزئ أو تقول له أنت مستهزئ الآن؟
نعم، ينصح أن أقول يا أخي هذا سخرية، كيف أنت مصر على المعصية تقول اللهم إذا كنت تريد الهداية فاسألها. لو أن شخصا قال أسأل الله أن يرزقني ولدا صالحا ولكن لم تزوج، وش يكون هذا؟ هل يمكن يوجد ولد بلا 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 زوجة؟ ما يمكن. هذا لا يمكن يوجد توبة من الله إلا إذا تاب الإنسان ثم تاب عليهم ليتوب، فلا بد من أن تحقق هذه التوبة، إما بعمل صالح يمحو الذنب وإما بالسفر من هذا الذنب. نعم. نعم.
معكنا على أهل الدين.
نعم.
وليس السلة هي أهل الدين.
ها؟
السلة أهل الدين يمتكون في السراء والضراء.
نعم. لو كان حفظ هذا من باب عطف الصفات مثل الذي فرق فسوى والذي قدر فهدى.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قوله تعالى وسارعوا هذا مبتدأ النقاش. ها؟ قوله تعالى وسارعوا فيها قراءة أخرى ما هي؟ إلى مغفرة ما ذكرنا؟ إلا نعم بدون الواو بدون الواو. نعم طيب وإذا منين جاء؟ على كل حال فيها قراءة لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة بدون واو. مر علينا بعد مثلها في البقرة والله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه فيها حذف الواو قالوا اتخذ الله ولدا. وهذا يعتبر نادرا في الحقيقة لأن غالب أن القراءات لا تختلف في الكلمات فضلا عن الحروف. أما هذه ففيها إسقاط حرف العطف هنا. طيب ما هي المسارعة؟ طيب هل لهذه الآية نظير في القرآن؟ لا أين؟ سابق وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. طيب قوله في هذه الآية دليل على أن الجنة موجودة فهب هل يدل على أنها موجودة؟ لا. قوله تعالى أعدت للمتقين لأن الإعداد بمعنى التهيئة. أورد يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث إشكالا في هذه الآية. نعم أين لم تحضر خالد
لما سمع قول الله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض قال أين تكون السماوات والأرض؟
نعم قال أنا لا أين تكون النار؟ أين تكون النار؟ ماذا كان جواب الرسول؟ إذا جاء النهار. طيب هل هذا الإيراد واجب؟ يلا عبد المنان هل هذا الإيراد واجب؟ بمعنى أنه وارد على الآية أو غير وارد؟ لماذا؟
يعني شيخ أقصد
أنا أقصد هل هذا اليهودي الذي أورد هذا هل إراده صحيح أو من باب التلبيس والتشبيه والتشكيك؟ صحيح؟ بندر؟
لا يلزم من ذلك أن تكون الجنة ما يأتي للسماء والأرض.
يعني معناها أن الله لم يقل ملؤها السماوات والأرض أو ملء السماوات والأرض، قال عرضها. وكما أني لو شبهت مثلا بيت ببيت، هذا البيت عرض بيت فلان، هل يلزم أن يكون بيتي قد ملأ بيت فلان؟ لا. طيب إذا قلنا بذلك، فهل هذه علة توجب ضعف الحديث؟ لأن مثل هذا إيراد لا يورده إلا إنسان ملبس. أو نقول أن الرسول قال أين النهار إذا كان الليل من باب قطع النزاع؟ أين بعض العلماء أعلى الحديث بهذا وقال إن الآية لا تدل على إرادة هذا اليهودي، ولكن لو سلمنا جدلا أن الحديث صحيح فلماذا
قطع النزاع؟ الرسول عليه السلام حافظ على اليهودي بقدر عقله.
نعم
بقدر
إرادة. نعم فقال له أين الليل إذا جاء النهار. طيب، ونظير ذلك محاجة إبراهيم لا، حين قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإنه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ولا ذهب يعالجه في أنه لا يحيي ولا يميت، بل عدل إلى شيء يقطع النزاع ولا يمكنه أن يجادل. طيب، قوله تعالى الكاظمين الغيظ، الأخ لا ورفع هذا الأخ، أين أنت؟ إيش معنى الكاظمين؟ الكاتمين. والغيظ ما هو؟ شدة الغضب، لأن الغضب ثوران الدم أو فوران الدم يريد أن يخرج فيكرمه الإنسان على مضض كذا. طيب، العافين عن الناس سليم. طيب، قوله تعالى والكاظمين الغيظ يعني الذين يكظمون أشد الغضب، وإذا كانوا يكظمون أشد الغضب فأسهل الغضب من باب أولى، لأن كظم الغضب ليس بالأمر الهين على النفوس لا سيما عند الإنسان العصبي، فإنه من أشد ما يكون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ما تعدون السرعة فيكم؟ قال الذي لا يسرع، قال إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي رواية أخرى ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، كم من إنسان لا يملك نفسه عند الغضب، فتجده مثلا يكسر ماله، يطلق زوجته، ربما يظلم نفسه، وربما يسقط نفسه من علو. المهم أن الغضب شديد، جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى لا يدري ما يقول. ولهذا كان أصح أقوال أهل العلم أن من غضب غضبا لا يملك نفسه به فإنه لا عبرة بقوله، لا عبرة بقوله أيا كان، نعم، سواء كان طلاقا أو خلعا أو لعنا أو قذفا أو غير ذلك فإنه لا عبرة به، لأنه ليس له قصد. وبعض الناس نسأل الله العافية إذا غضب تغيب عنه الدنيا، لا يرى من أمامه أبدا ولا يسمع قول من يتكلم، ربما يتكلم بكلام مكروه ويصيحون به وهو لا يسمعه من شدة غضبه. ولهذا نقول إن الغضب ثلاث أقسام، أول وغاية ووسط، بداية وغاية ووسط. البداية لا تؤثر لأن كل إنسان يغضب، والغاية لا حكم لها، لا حكم لها بمعنى أن كل ما صدر عن الغاضب فإنه لا حكم له. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللحفان في بيان أو في عدم وقوع طلاق الغضبان أن ذلك بالاتفاق. والثالث الوسط، هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا حكم لقوله وأن طلاقه لا يقع. قال: والعافين عن الناس. العفو ترك المؤاخذة على الذنب، والمعنى هم الذين إذا أساء إليهم أحد قابلوا إساءته بالعفو، وخير من ذلك أن يقابلوه بالإحسان، لكن بشرط أن يكون لديهم قدرة على الانتقام. أما من عفا لعدم القدرة على الانتقام فهذا عفو العاجز الذي لا يحمد عليه، بل يكون عفوه هذا عجزا مذموما. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فأنتم إن عفوتم عن السوء قد تعفون عن قدرة وقد تعفون عن عجز، أما الله عز وجل فإنه يعفو عن قدرة، وهذا هو محل المدح. أما مجرد العفو ليس بمدح حتى يكون عفوا عن قدرة. فترك المؤاخذة على الذنب عفو، وهو محمود، وخير منه الإحسان. ولكن يشترط في الأمرين أن يكون ذلك عن قدرة لا عن عجز. أما عن العجز فإنه مذمة، ولهذا قال الشاعر يذم قبيلته: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشيء من الشر في شيء وإن هان، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. لماذا؟ لضعفهم وعجزهم. ولهذا قال: فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فالحاصل أن قوله العافين عن الناس يعني الذين لا يؤاخذون الناس بما أساءوا به إليهم، بل ربما يحسنون إليهم ولكن عن قدرة. أما العفو عن عجز فليس بعفو في الحقيقة، بل هو عجز لا يمدح عليه الإنسان. قال: والعافين عن الناس. وقوله عن الناس عام شامل، عام شامل، ولكنه ليس على عمومه بالاتفاق. فإن الإساءة إذا كانت لحق الله فهي لله، وليس لأحد أن يعفو عنها. فلو زنى رجل بمحرم رجل وأراد أن يعفو عنه قلنا لا يمكن، الحق ليس إليك. والله عز وجل يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أما إذا كان حقا للإنسان ليس فيه شائبة حق لله فهذا ينظر فيه، أيضا ليس على عمومه بل ينظر فيه. إن اقتضت المصلحة العفو فالعفو خير، وإن اقتضت المصلحة المؤاخذة فالمؤاخذة خير، وإن لم تقتض المصلحة لا هذا ولا هذا بأن تساوى الأمران فالعفو خير، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فعلم منه أن من عفا بدون إصلاح فلا أجر له، بل قد يأثم على عفوه. مثال ذلك: رجل اعتدى عليه شخص شرير شرير، كلما عفى الناس عنه ازداد شرا، فهنا العفو خير وللمؤاخذة خير، المؤاخذة الخير. بل قد تجد إنسان آخر اعتدى على شخص لكنه رجل معروف بالاستقامة، يعني المعتدي رجل معروف بالاستقامة وعدم الاعتداء، لكن بدرت منه بادرة فحصلت منه إساءة، فهنا إيش؟ العفو أولى، العفو أولى، ولا سيما إذا جاء هذا المعتدي يعتذر ويتعهد أن لا يعود أو ما أشبه ذلك. الثالث رجل اعتدى على آخر وهو شرير لكنه لم يبلغ في الشر غايته، يعني أحيانا وأحيانا، فهنا إيش؟ العفو أفضل لأنه يتساوى الأمران، فالعفو هنا أفضل. طيب، وقول العافين عن الناس يشمل حتى عن الكفار، إذا لم يكونوا حربيين فإن الإنسان إذا عفى عنهم فيما يتعلق بحق الخاص وكان في العفو إصلاح فإنه يدخل تحت الآية الكريمة. قال: والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين يعني الذين يحسنون إلى الناس، وهل المراد بذلك المحسنين فيما سبق أو المحسنين فيما يستقبل؟ بمعنى هل إن قوله والله يحب المحسنين عائد على قوله للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وأن هؤلاء من المحسنين، أو أنه لما ذكر العفو وهو إسقاط الإنسان حقه عن المؤاخذة ذكر حالا أخرى أكمل منها وهي الإحسان، فقال والله يحب المحسنين، يعني فإذا أحسنوا مع العفو كان ذلك سببا لمحبة الله. الثاني له وجه، والأول أعم، الأول أعم، لأننا إذا قلنا المتقين هل هم محسنون؟ نعم، لا شك أن المتقي محسن إذا كان كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. والذين ينفقون، الإنفاق إحسان، كظم الغيظ إحسان، العفو عن الناس إحسان، فيكون هذا أشمل، فعليه نقول هذه الجملة فيها الترغيب والحث على فعل الخصال السابقة وأنها من الإحسان. وإذا فعل الإنسان شيء خصلة أعلى مما سبق كانت داخلة في هذا من باب أولى، يعني كما لو عفى وأحسن فإننا نقول هذه خصلة زائدة على مجرد العفو فتكون أولى بالدخول في قوله والله يحب المحسنين. في هذه الآية وأخذنا أظن الآية وفوائدها أخذناها؟ نعم. في هذه الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره، فيها الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والرحمة والجنة، وهل الأمر للوجوب؟ نقول أما فيما يجب فواجب، وفيما لا يجب ليس بواجب، ولكن الإنسان يؤمر بأن يسارع. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤثر غيره بالقربات، أن يؤثر غيره بالقربات، لأنه إذا آثر غيره بالقربات فهذا يعني التأخر. ومن أمثلة ذلك أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل في الصف، بأن يتأخر عن مكانه في الصف الأول إلى لرجل آخر، فإن هذا خلاف المسارعة إلى الخيرات. صح صحيح. ولكن إذا ترتب على إيثار غيره في هذا المكان مصلحة أكبر من مصلحة التقدم لم يكن إيثاره من باب التأخر عن الخيرات، لأنه تنازل عن فضيلة إلى فضيلة أعلى إلى فضيلة أعلى، فلا يكون هذا إيثارا في الحقيقة يدل على زهد الإنسان بفعل الخير، بل هو إيثار فيه انتقال من خير إلى ما هو خير منه. وقد مر علينا أظن الإيثار بالقرب، ها؟ أنه ينقسم إلى الأول الإيثار بالواجب فهذا محرم، الثاني الإيجاب بالمستحب فهذا مكروه، والثالث الإيثار بالمباح، ولكن لا يأتي هذا التقسيم بالنسبة للقرب، لأن القرب ما تكون مباحة، القرب من باب المشروع فعله. فهو إذن قسمان، الإيثار بالقرب إيثار بواجب فهو حرام، إيثار بمستحب فهو مكروه. مثال الإيثار بالواجب، نعم لا لا فهم ها كيف؟
أن يعطي الإنسان مال ومن هو في حاجة لهذا المال،
يعطي شخصا مالا وهو في حاجة لهذا المال؟
لا يعني يحج هو بحاجة، يعني ما حج
يعني عنده مال لا يكفي إلا لحج رجل واحد فيعطي غيره ليحج به ويدع نفسه. صحيح المثال؟ صحيح. طيب الإيثار بالمستحب أن يثيره بأن كان الفاضل في الصف. إيه نعم. نعم.
إيثار ضرورة كان يشوء يكون عطشان جدا وعنده مال فهنا واجب.
نعم. مو واجب. لأنه ما في إيثار، لأن صاحب المال إن كان عطشان فيشربه ولا يجب عليه أن يعطي غيره. إن كان غير عطشان فيجب عليه أن ينقذ هذا. طيب. من فوائد الآية الكريمة ما ذكر من أن التخلية قبل التحلية، لأنه قال إلى مغفرة وجنة، فبالمغفرة أزحزحها عن النار التي أوجبتها التي أوجبتها الذنوب، وبالجنة دخول الجنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ومن فوائدها الآية الكريمة أن المغفرة لا تكون إلا من الله، إلى مغفرة من ربكم، لأن مغفرة غير الله لا تفيد، إنما تفيد في حق الإنسان الخاص، إذا سمح عنك وغفر لك فهذا يفيد، كما قال تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ساعة الجنة لقوله عرضها السماوات والأرض، ومن فوائدها أن الجنة موجودة من الآن لقوله أعدت، والإعداد التهيئة، وقد تضافرت النصوص الكثيرة على أن الجنة موجودة من الآن. ومن فوائدها أن أصحاب الجنة هم المتقون لقوله للمتقين كما قال في النار أعدت للكافرين، فالمتقون هم أهل الجنة. ومن فوائد الآية الثانية التي بعدها فضيلة الإنفاق على كل حال لقولها الذين ينفقون في السراء والضراء، فإن قال قائل إذا كان الإنسان في ضرورة هو وعائلته فهل ينفق؟ نقول لا ينفق على أجنبي، فلينفق على نفسه وعائلته وهو داخل في الآية، لأن إنفاقه على نفسه وعلى أهله صدقة. ومن فوائدها الثناء على من أنفق في السراء والضراء، وذلك لأن الإنفاق في السراء ليس بغريب، كل إنسان يهون عليه أن ينفق إذا كان في السراء، لكن الإنفاق في الضراء هو الذي يدل على أن الإنسان ينفق طلبا للأجر لا زهدا في المال.
أيها الإخوة، بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.